بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان شرح المختصر المفيد لمهمات التوحيد، ألقاه فضيلة الشيخ أسامة بن علي الصيقل حفظه الله تعالى بجامع عبد المحسن نيف الحربي بحي الفيصلية بحفر الباطن، ضمن فعاليات دورة الإمام عبد العزيز بن باز الشرعية الثانية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الأول.
وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونحمد الله جل وعلا على ما يسره لنا من هذا اللقاء الطيب المبارك، وأن سلك بنا وبكم هذا الطريق، طريق الخير وطريق الفوز والفلاح والسعادة والنجاح، كما قال سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله به طريقاً إلى الجنة، أو سهل الله له به طريقاً إلى الجنة. والأحاديث في ذلك كثيرة ومعروفة لديكم، فنحمد الله جل وعلا. وليعلم أن من سمات الطائفة المنصورة والفرقة الناجية السير على هذا الطريق، طريق العلم وطريق السلف، فأهل السنة لا يفترون عن طلب العلم ولا يتركون طلب العلم، فهي سيمة من سمات الطائفة المنصورة والفرقة الناجية المتمسكين بكتاب الله جل وعلا وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وإن مما نحمد الله جل وعلا عليه أيضا في هذه البلاد المباركة قيام مثل هذه الدورات وهذه الدروس، مع ما ننعم به أو فيه من أمن وأمان وسكينة واستقرار، وهذه الدورات وهذه الدروس وهذه البرامج هي حسنة من حسنات ولاة الأمر في هذه البلاد جزاهم الله خيرا، الذين يسعون في نشر العلم بين الناس عبر هذه البرامج وهذه الدورات. كما لا يفوتني أن أشكر الإخوة القائمين على مثل هذه الدورة منذ أمد طويل، وهم يبذلون من أوقاتهم وجهدهم وأموالهم في سبيل أن تقام مثل هذه الدورات النافعة لإخوانهم الذين يأتون من كل مكان، فنسأل الله جل وعلا أن يبارك في جهود الجميع. بين أيدينا هذا الكتاب المختصر المفيد في مهمات التوحيد، وهو كتاب على اسمه مختصر، جمعت فيه أهم المسائل في التوحيد حتى يسهل على الناس عامة وعلى الطلاب، طلاب العلم خصوصا، حفظ هذه المسائل، حفظها وفهمها. ولعل من تصفح هذا الكتاب يجد أنه جمع للفوائد من كتب الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ككتاب التوحيد وكتاب ثلاثة الأصول وكتاب فضل الإسلام وكتاب نواقض الإسلام. فهذه مسائل أرى أنها من الأهمية بمكان أن يحفظها طالب العلم، وأروم أنا من خلال هذا الدرس أن لا ينقضي هذا الدرس إلا وقد حفظنا هذا الكتاب، إلا وقد حفظنا هذا الكتاب. وفيكم من يحفظ أكثر من ذلك، لكن هذا من باب المدارسة والمذاكرة، بارك الله فيكم. نعم، أنتم عندكم تصوير وحنا نظارتنا اتكسرت، ويطلع التصوير من الظهر مكسورة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
صلى الله عليه وسلم. كلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن الإنسان يغفل عن الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وأحرص الناس طلاب العلم. كلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فإن الإنسان يصلي عليه عليه الصلاة والسلام امتثالاً واحتساباً للأجر. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المؤلف وفقه الله في مؤلفه المختصر المفيد في مهمات التوحيد، الفصل الأول مراتب الدين.
اقرأ المقدمة.
مقدمة. ليست عندي إجابة.
ما في مقدمة؟
ما في.
اقرأ المقدمة.
قال المؤلف وفقه الله المقدمة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه ورقات مختصرة لمسائل مهمة في التوحيد، وكان الباعث على تدوينها وجمعها أن سألني بعض إخواني طلاب العلم أن أكتب لهم مختصرًا في دروس التوحيد كي يسهل عليهم حفظها ومراجعتها، ونظرًا لأهمية هذه المسائل وغفلة كثير من الناس عنها فقد أجبتهم لذلك وجعلته في عدة فصول وخاتمة ثم الأسئلة. فأسأل الله أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم وأن ينفع به من اطلع عليه من المسلمين، والحمد لله رب العالمين. الفصل الأول مراتب الدين. اعلم وفقني الله وإياه أن لدين الإسلام ثلاث مراتب، وهي الإسلام والإيمان والإحسان.
نعم، نحن سنتوقف عند بعض الأشياء التي تحتاج إلى تفصيل وإلى بيان، ولعلكم تجدون أن أغلب الفصول يعني يأتي المعنى أو الكلام مفصل، يعني حتى ما يحتاج كثير أو زيادة إيضاح. قال: علم وفقني الله وإياك أن الدين الإسلام ثلاث مراتب، وهي الإسلام والإيمان والإحسان. هذه مراتب الدين التي جاءت في حديث جبريل المعروف، ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المعروف لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، وسأله عن الإيمان، وسأله عن الإحسان، ثم قال في آخر الحديث عليه الصلاة والسلام: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمور دينكم. فعلم أن هذه مراتب الدين التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. فالإسلام يدل على أعمال الدين الظاهرة، يدل على أعمال الدين الظاهرة، والإيمان يدل على أعمال الدين الباطنة، يدل على أعمال الدين الباطنة، والإحسان هو إتقان العبادة والمراقبة، إتقان العبادة والمراقبة. ولعلنا نقول أنه ثمرة الإسلام والإيمان، ثمرة الإسلام والإيمان. نعم.
أحسن الله إليكم. المرتبة الأولى الإسلام، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله.
نعم، الإسلام هو الاستسلام لله جل وعلا والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، وهو الخضوع لله جل وعلا بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وأيضا الإسلام له معنيان، معنى عام ومعنى خاص. فالمعنى العام أنه دين جميع الأنبياء، أن الإسلام دين جميع الأنبياء، كما قال جل وعلا عن إبراهيم إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، وقال عن الحواريين واشهد بأننا مسلمون. وأما المعنى الخاص فهو الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، والدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم كما قال جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، فهو الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن دين الإسلام الذي بعث به النبي عليه الصلاة والسلام ناسخ لما قبله من الأديان، ناسخ لما قبله من الأديان. نعم.
أحسن الله إليكم. وأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج بيت الله الحرام.
نعم، هذه الأركان الخمسة التي لا يستقيم إلا بها ولا يثبت إسلام العبد إلا عليها، وقد جاءت مرتبة حسب الأهمية، حسب الأهمية. فقال الركن الأول شهادة أن لا إله إلا الله، لا معبود بحق أو حق إلا الله، لا معبود حق إلا الله. والثاني وأن محمد رسول الله، أنه عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء والمرسلين. الثاني إقامة الصلاة، إقامتها في أوقاتها بواجباتها وأركانها وشروطها. الثالث إيتاء الزكاة التي فرضها الله جل وعلا على عباده. الرابع صوم رمضان، وهو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني أو الفجر الصادق إلى غروب الشمس لمن وجب عليه الصوم. الخامس حج بيت الله لمن استطاع إليه سبيلا، الحج لمن استطاع إلى ذلك سبيلا. نعم.
أحسن الله إليكم. ودليل شهادة أن لا إله إلا الله قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ودليل شهادة أن محمد رسول الله.
نعم، وجه الاستدلال في هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى شهد لنفسه وكذلك الملائكة وأولو العلم، هذا هو وجه الاستدلال من الآية. نعم.
أحسن الله إليكم. ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ودليل الصلاة والزكاة قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. ودليل الصيام قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ودليل الحج قوله تعالى فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. المرتبة الثانية مرتبة الإيمان، والإيمان في اللغة هو التصديق المحض، وقال بعضهم هو الإقرار.
نعم، أي التصديق المستلزم للقبول والإذعان، التصديق المستلزم للقبول والإذعان. نعم.
أحسن الله إليكم. وفي الشرع قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وهو بمعنى من قال إن الإيمان قول باللسان واعتقاد القلب وعمل الجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية.
نعم، أي أنه شامل للقول والاعتقاد والعمل، وأنه يزيد وينقص، هذا هو الإيمان، شامل للقول والاعتقاد والعمل. نعم.
أحسن الله إليكم. فالإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل واعتقاد.
نعم، هذه من المسائل المهمة، أن الإيمان عند أهل السنة قول وعمل واعتقاد، قول وعمل واعتقاد. وقد نقل الإمام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى وكذلك اللكائي في السنة عن الإمام الشافعي أنه قال أن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين ومن عاصرهم الشافعي كلهم مجمعون على هذا، أن الإيمان قول وعمل ونية، أنه قول وعمل ونية. نعم.
أحسن الله إليكم. ومعنى اعتقاد بالقلب تصديقه وإيقانه واعترافه، ومعنى قول باللسان النطق بالشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والإقرار بلوازمهما.
نعم، ودليل قول اللسان قوله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم، ودليل قول القلب أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، ودليل عمل القلب إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، ودليل عمل الجوارح وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. والأدلة في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة متوافرة على ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. وجاء في كتاب الله عز وجل نصوص كثيرة تدل على زيادة الإيمان ونقصانه، وأن أهله متفاضلون فيه، بعضهم أكمل إيمانا من بعض، منهم السابق بالخيرات وهو المحسن، ومنهم المقتصد وهو المؤمن، ومنهم الظالم لنفسه وهو المؤمن المسيء.
نعم، كما قال جل وعلا ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. نعم، وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام هذا أيضا في مما يدل على الاجتماع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن عمار قد امتلأ إيمانا إلى مشاشه، يعني إلى أطرافه، كناية عن زيادة الإيمان، كناية عن زيادة الإيمان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال تعالى وإزداد الذين آمنوا إيمانا، وقال صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، ومن أسباب زيادة الإيمان الأول تعلم.
نعم، هناك أسباب كثيرة لزيادة الإيمان، هناك أسباب كثيرة لزيادة الإيمان، ومن هذه الأسباب
الأول تعلم العلم النافع. قال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات.
نعم، تعلم العلم الشرعي، تعلم العلم الشرعي هذا من أعظم زيادة الإيمان، لأنه يرسخ المعرفة بالله جل وعلا، فيورث الخشية والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى وزيادة الإيمان. إذا تعرف الإنسان على ربه جل وعلا بأسمائه وصفاته فإنه يورث الخشية من الله سبحانه وتعالى ويورث تعظيم الله سبحانه وتعالى، وهذا مؤداه إلى الإيمان، إلى زيادة الإيمان، مؤداه إلى زيادة الإيمان. نعم.
أحسن الله إليكم.
من ذلك أيضا التأمل في 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 كلام الله جل وعلا في القرآن، كما قال سبحانه وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، فيزداد العبد إيمانا بالله جل وعلا. نعم.
أحسن الله إليكم. الثاني التأمل في الآيات الكونية. قال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب.
نعم، كذلك التأمل في الآيات الكونية في هذا الخلق وفي هذا الكون وفي تعاقب الليل والنهار، كل هذا مما يزيد الإيمان، مما يزيد إيمان العبد. نعم.
أحسن الله إليكم. وأركان الإيمان ستة. الإيمان بالله تعالى.
نعم، قبل أن نذهب قد خالف أهل السنة أو خالف أهل السنة أهل البدع في مسألة الإيمان، ومن أبرز من خالف المرجئة بأقسامها، خالفوا أهل السنة في معنى الإيمان. فأهل السنة كما أسلفنا عندهم الإيمان قول وعمل واعتقاد، قول وعمل واعتقاد. أما المرجئة فإنهم يقولون هو مجرد القول، يعني أن الإنسان لو نطق الشهادتين ثم ترك الصلاة والصيام وفعل المحرمات فإنه لا يضر، فإنه لا يضر. كذلك من أقسام المرجئة الجهمية الذين قالوا أن الإيمان هو مجرد المعرفة، مجرد المعرفة، ولذلك حاجهم أهل العلم فقالوا إن إبليس يعرف الله جل وعلا فهو مؤمن على كلام هؤلاء. وحتى لا يختلط الأمر قد يقول قائل يعني الجهمية لهم اعتقاد مخالف للمرجئة، نقول لا، هم يوافقون المرجئة في هذا. ولذلك الجهم جاء بأربعة عقائد فاسدة، الجهم جاء بأربعة عقائد فاسدة. الأولى القول بأن الإيمان هو المعرفة، مجرد المعرفة. الثاني القول بأن بنفي الأسماء والصفات، بنفي الأسماء والصفات. الثالث بأن العبد مجبور على أفعاله، مجبور على أفعاله. الرابع القول بفناء الجنة والنار. هذه أربع عقائد فاسدة جاء بها الجهم فوافق المرجئة في هذا في 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 قولهم في الإيمان. نعم. أحسن الله. وهناك غير من الفرق في الكرامية والمعتزلة وغيرهم.
أحسن الله إليكم. وأركان الإيمان ستة: الإيمان بالله تعالى، يقصد بالإيمان بالله تعالى الإيمان بوجوده سبحانه ووحدانيته.
نعم، الإيمان بوجود الله جل وعلا يقتضي هذا الركن، الإيمان بالله جل وعلا بوجود الله سبحانه وتعالى. وقد دلت عليه الفطرة والآيات الكونية فضلاً عن الأدلة الشرعية. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام في الصحيح: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وقال جل وعلا: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فالآيات متوافرة على أن الله جل وعلا موجود سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. يقصد بالإيمان بالله تعالى الإيمان بوجوده سبحانه ووحدانيته، وأنه الإله المستحق للعبادة وحده لكونه المتفرد بالخلق والملك والتدبير، فلا خالق ولا مالك ولا مدبر إلا الله وحده.
نعم، هذا يتضمن الإقرار بربوبيته سبحانه وتعالى، يتضمن الإقرار بربوبيته سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. وأن عبودية الله عز وجل حق، حق الله، خلق الثقلين لها وأمرهم بها. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وتتضمن هذه العبودية إفراد الله عز وجل بجميع ما يتعبد به من صلاة وصوم وذبح ودعاء وخوف ورجاء وغيرها من أنواع العبادات.
نعم، وهذا يتضمن الإقرار بالألوهية، يتضمن الإقرار بالألوهية. نعم.
أحسن الله إليكم. الإيمان بالملائكة عليهم السلام، ومعناه التصديق الجازم بأن لله ملائكة موجودين حقيقة، وأنهم يقومون بما أمرهم الله به أتم قيام. والملائكة عالم الغيب خلقهم الله من نور، لهم صفات وأعمال محددة، وليس لهم من خصائص الربوبية والألوهية شيء.
نعم، الإيمان بالملائكة. الركن الثاني الإيمان بالملائكة، وهم كما ذكرنا التصديق الجازم بأن لله جل وعلا ملائكة موجودين حقيقة، وأنهم يقومون بما أمره الله جل وعلا أتم قيام. والملائكة عالم غيبي خلقهم الله جل وعلا من نور، لهم صفات وأعمال محددة، وليس لهم من خصائص الربوبية والألوهية شيء. وهم عدد كبير، الملائكة عدد كبير لا يحصيهم إلا الله جل وعلا. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه يصعد إلى البيت المعمور في السماء كل ليلة 70,000 ملك، ثم يخرجون ولا يعودون إليه مرة أخرى. بمعنى أنه كل يوم 70,000 ملك يذهبون إلى البيت المعمور ثم يغادرون، وهكذا. دليل على أن عددهم كبير، أن عددهم كبير. فيجب على المسلم أن يؤمن بالملائكة وبأنهم خلق من خلق الله جل وعلا، لهم مهام ولهم وظائف، ونؤمن بمن علمنا باسمه كجبريل وميكائيل وغيرهم، ونؤمن بهيئاتهم التي ثبت بها الدليل، أو صفاتهم كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى جبريل له 600 جناح قد سد الأفق، قد سد الأفق. وقد يأتي الملك على صورة رجل بقدرة الله جل وعلا، كما جاء إلى مريم بشرا سويا، وكضيف إبراهيم من الملائكة، وجبريل لما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف ليس عليه آثار السفر. فهذا كله يجب الإيمان به، يجب الإيمان به. نعم،
أحسن الله إليكم. الإيمان بالكتب. ومعنى الإيمان بالكتب التصديق الجازم بأن الله تعالى أنزل كتبا على من شاء من رسله وأنبيائه إلى عباده، فيها الأخبار والقصص والمواعظ والأوامر والنواهي والوعد والوعيد، وهي كلام الله تكلم بالكتب حقيقة كيف شاء.
نعم، كل الكتب التي أنزلها الله جل وعلا، القرآن والتوراة والإنجيل والزبور، تكلم الله جل وعلا بها بحرف وصوت، بحرف وصوت. فالكلام صفة كمال، الكلام صفة كمال، وكمال الله جل وعلا لا ينتهي. فالكلام للعبد، للناس، للإنسان صفة كمال، لكنه ينتهي، ينتهي بالموت، وقد تصيبه الآفات فلا يستطيع الكلام، لكن كلام الله جل وعلا لا ينتهي، صفة كمال، وكمال الله جل وعلا لا ينتهي. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فهذه الكتب التي أنزلها الله جل وعلا يجب الإيمان بها، وأنها قد تكلم الله جل وعلا بها على الحقيقة بحرف وصوت، بحرف وصوت، خلاف لما يقول أهل البدع. نعم،
أحسن الله إليكم. الإيمان بالرسل. ومعنى الإيمان بالرسل الإيمان بأن الله أرسل لخلقه رسلا مبشرين ومنذرين، أولهم نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين.
نعم، كذلك الإيمان بالرسل، الإيمان بأن الله جل وعلا أرسل لخلقه رسلا مبشرين ومنذرين، ونعتقد أنهم معصومون من الكذب فيما يبلغونه عن الله جل وعلا. الرسل معصومون من الكذب، فقال أولهم نوح، أولهم نوح، فمن كانوا بين آدم ونوح كانوا على التوحيد الخالص، من كانوا بين آدم ونوح كانوا على التوحيد الخالص، كما قال جل وعلا: وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح. فلما أنزل الله جل وعلا آدم من الجنة بعد المعصية استمر هو وذريته 10 قرون على التوحيد، ثم جاء عهد قوم نوح حينما غلوا في الصالحين، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى، غلوا فيهم حينما ماتوا، فأتاهم الشيطان وقال: لو عملتم لهم صورا تذكركم عبادتهم. فبوقع المصيبة عليهم والحزن عملوا لهم صورا وتماثيل وسموهم بأسمائهم، فكانوا ينظرون إليهم فيتذكرون عبادتهم لله جل وعلا. ثم فني هذا الجيل وجاء جيل آخر وقالوا: ما وجدت هذه إلا لعبادتها، فعبدوها من دون الله جل وعلا. فبعث الله سبحانه وتعالى نوح عليه الصلاة والسلام، فقال هنا: أولهم نوح. نعم،
أحسن الله إليكم. وهم بشر مخلوقون ليس لهم من خصائص الربوبية أو الألوهية شيء، لكن الله أكرمهم بالرسالة، وعلينا أن نؤمن بجميع الرسل إجمالا وبما علمنا من أعيانهم وما صح من أخبارهم تفصيلا، وأنهم رسل الله حقا، فمن كفر برسالة واحدة منهم فقد كفر بالجميع، كما قال الله تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين. فجعلهم الله مكذبين لجميع الرسل، مع أنه لم يكن رسول غيره حين كذبوه. والرسول من أوحي إليه بشر وأرسل إلى قوم مخالفين، والنبي هو المبعوث لتقرير شرع من قبله.
نعم، هذا هو الفرق بين الرسول والنبي، الفرق بين الرسول والنبي. فالرسول من أوحي إليه بشرع وأرسل إلى قوم مخالفين، هذا هو الرسول. أما النبي هو الذي يجدد رسالة من كان قبله من الرسل كأنبياء بنو إسرائيل، يجددون رسالة من كان قبلهم من الرسل، فهذا هو الفرق بين الرسول والنبي. نعم،
أحسن الله إليكم. الإيمان باليوم الآخر. ومعنى الإيمان باليوم الآخر هو التصديق الجازم بأنه سيأتي اليوم وهو يوم القيامة، وسمي باليوم الآخر لأنه لا يوم بعده يجمع الله فيه الأولين والآخرين، وذلك للحساب والجزاء، ويقضي بينهم، ففريق في الجنة وفريق في النار. ويدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بمقدمات ذلك اليوم وعلاماته من أشراط الساعة الصغرى والكبرى.
نعم، الركن الخامس الإيمان باليوم الآخر. الركن الخامس من أركان الإيمان اليوم الإيمان باليوم الآخر، وهو التصديق الجازم بأن سيأتي ذلك اليوم وهو يوم القيامة. قال: ويدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بمقدمات ذلك اليوم وعلاماته من أشراط الساعة الصغرى والكبرى. أشراط الساعة الصغرى التي تتقدم الساعة بأوقات متطاولة، أشراط الساعة الصغرى تتقدم الساعة بأوقات متطاولة متباعدة، مثل ذهاب العلم وفشو الجهل وشرب الخمر وتطاول البنيان، كل هذا من علامة الساعة الصغرى، تحصل هذه العلامات في أوقات متباعدة ومتطاولة. ثم أشراط الساعة الكبرى، وهي التي تكون قبل قيام القيامة، من خروج الدجال ونزول عيسى ويأجوج ومأجوج وغير ذلك من العلامات، كل هذا يجب الإيمان به، وهي من الإيمان باليوم الآخر. نعم،
أحسن الله إليكم. كما يدخل فيه الموت وما بعده من فتنة القبر وعذاب القبر ونعيمه، وعذاب القبر ونعيمه ثابت بالكتاب والسنة، كما قال تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة.
نعم، إذن فعذاب القبر ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، وقد خالف في ذلك أهل البدع من المعتزلة ومن لف لفهم الذين ينكرون عذاب القبر ونعيمه، ينكرون عذاب القبر ونعيمه. فعذاب القبر ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. نعم،
أحسن الله عليكم. الإيمان بالقدر خيره وشره، ومعناه التصديق الجازم بأن كل خير وشر فهو بقضاء الله وقدره، لا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يخرج عن مشيئته، ولا يصدر إلا عن تدبيره. وله أربع مراتب: الأول العلم، الثاني الكتابة، الثالث المشيئة، الرابع الخلق والتدبير.
نعم، قال: الإيمان بالقدر خيره وشره وله أربع مراتب. الأولى العلم، الإيمان بعلم الله جل وعلا بكل شيء، الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء ويحيط بكل شيء سبحانه وتعالى علما، إن الله بكل شيء عليم كما أخبر سبحانه وتعالى. الثاني الكتابة، أن الله سبحانه وتعالى قد كتب كل شيء كما قال جل وعلا: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. الثالث المشيئة، أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فما يقع في الدنيا كله بمشيئة الله سبحانه وتعالى، كل ما في هذه الدنيا من أقوالنا وأفعالنا، من الموت والحياة، من الحروب، كله بمشيئة الله جل وعلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الرابع الخلق والتدبير، أن الله جل وعلا هو المتفرد بالخلق بما في ذلك خلق العباد وأفعالهم، والله خلقكم وما تعملون. نعم،
أحسن الله عليكم. والدليل على هذه الأركان قوله تعالى: ليس
الدليل على أركان الإيمان، الدليل على أركان الإيمان. نعم،
أحسن الله إليكم. والدليل على هذه الأركان قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وقوله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر.
نعم، إذن فهذه أركان الإيمان الثابتة بالكتاب والسنة، فمن جحد هذه الأصول والأركان فقد كفر، من جحد شيئا من هذه الأركان أو الأصول فقد كفر، فهي ثابتة بكتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم يرحمك الله. نعم،
أحسن الله إليكم. المرتبة الثالثة الإحسان، ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والدليل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون.
نعم، الإحسان هو المرتبة الثالثة من مراتب الدين، وله ركن واحد، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهذا الركن له درجتان، هذا الركن له درجتان: درجة المشاهدة وهي الأرفع، أن تعبد الله جل وعلا كأنك تراه، بمعنى أن تتوجه إلى الله جل وعلا بالعبادة مستحضراً أن الله جل وعلا أنك تشاهد الله جل وعلا، وهذه مرتبة عليا. الدرجة الثانية فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أن تستحضر وأنت في عبادتك أن الله جل وعلا يراك، فهذا هو الإحسان، ركن واحد وله درجتان، الأولى أن تستحضر أن الله جل وعلا أمامك تشاهده في عبادتك، الثاني إن لم تكن تراه فتستحضر أنه سبحانه وتعالى يراك، هذا هو الإحسان. نعم
أحسن الله إليكم. الفصل الثاني، معنى التوحيد وأقسامه. تعريف التوحيد: التوحيد في اللغة مشتق من وحد الشيء إذا جعله واحدا، فهو مصدر وحد، يوحد أي جعل الشيء واحدا. وفي الشرع: إفراد الله سبحانه بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات.
نعم، إذا تعريف التوحيد اصطلاحا إفراد الله جل وعلا بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، هذا هو التعريف الشرعي للتوحيد. نعم
أحسن الله إليكم. أقسام التوحيد: ينقسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام، الأول توحيد الربوبية، الثاني توحيد الألوهية، الثالث توحيد الأسماء والصفات.
نعم، هذه أقسام التوحيد أو أنواع التوحيد الثلاثة، أقسام التوحيد أو أنواعه الثلاثة، وهذا التقسيم ليس تقسيما بدعيا، وإنما دلت عليه الآيات والأحاديث في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بمن قال أن التوحيد ينقسم إلى قسمين: توحيد المعرفة والإثبات، وهو تعريف الربوبية، وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات، والثاني توحيد الطلب والقصد، وهو توحيد الألوهية والعبادة، كل هذا بنفس المعنى. وإنما يشنع أهل البدع من الخرافيين والأشاعرة وأهل الكلام على هذا التقسيم، لأن هذا التقسيم يهدم أفكارهم وانحرافهم. إذا علم الناس وتعلم الناس هذا التوحيد بهذا التقسيم، فإنه لا محالة أن يبين انحراف مذهب هذه الفرق وبعدهم عن الحق وعن ما أثبته الله جل وعلا لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وسار على ذلك السلف من الصحابة الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فهذا التقسيم تقسيم صحيح وتقسيم نافع ثبت بالكتاب والسنة، وفيه بيان واضح لحقيقة التوحيد، فيه بيان واضح لحقيقة التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. نعم
أحسن الله إليكم. القسم الأول توحيد الربوبية، وهو إفراد الله بالخلق والملك والتدبير، والإقرار بأن الله وحده هو الخالق للعالم، وهو المدبر المحيي المميت، وهو الرازق ذو القوة المتين. قال تعالى: ألا له الخلق والأمر. وقال تعالى: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض. وهذا النوع من التوحيد قر به المشركون، فقد ذكر الله ذلك في القرآن عن المشركين أنهم يعترفون لله بالربوبية، كما قال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله وقوله تعالى: قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون.
نعم، هذه مسألة مهمة جدا، مسألة أن الكفار الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بالربوبية وأن الله جل وعلا هو الخالق المدبر. هذه من أهم المسائل التي نحتاجها في هذا الزمان، بل شهد الله جل وعلا لهم بما هو أبعد من ذلك، أنهم يخلصون في العبادة لله سبحانه وتعالى في الشدائد، كما قال جل وعلا: وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. فهمتم بارك الله فيكم أن المشركين مقرون بالربوبية، أن الله هو الخالق الرازق المدبر، كما أثبت الله جل وعلا لهم ذلك، بل أنهم في الشدائد يلجؤون إلى الله جل وعلا ويخلصون العبادة لله سبحانه وتعالى، بخلاف مشركي هذا الزمان، بخلاف مشركي هذا الزمان الذين يصومون ويحجون ويصلون وينطقون الشهادتين، الذين يشركون بالله جل وعلا في الربوبية والألوهية. أما سمعتم من يقول أن فلان يتحكم في الكون أو القطب الفلاني يتحكم في الكون؟ حتى نعلم عظم الشرك الواقع في هذا الزمان، وحتى نعلم ضرورة تعلم التوحيد ونشره بين الناس. لا يقول إنسان التوحيد معروف، والتوحيد كلنا نقر بالتوحيد ولا يخطر ببالنا أن نقع في الشرك. إذا كان إمام الحنفاء وأبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا الصلاة والسلام إبراهيم يخاف على نفسه الشرك، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فكيف بحالنا في هذا الزمان الذي انتشر فيه الشرك بين الناس؟ واليوم الشرك على أشده وأسرع وصولا لكل بيت عبر هذه الوسائل، الصغير والكبير والمرأة والجاهل والمتعلم كلهم وهو على سريره يصله في هذا الجهاز الشرك الأكبر بالله جل وعلا، الطواف على القبور، نداء الأموات، طلب الشفاء والولد والعلاج، وقل ما شئت عن أنواع الشرك. فهنا الله جل وعلا قد أثبت للمشركين، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، أثبت لهم أنهم يقرون بالربوبية وأن الله هو الخالق. لا يمكن أن يكون أحد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الخالق مثلا فلان أو فلان، بل يقول الله هو الخالق. اليوم يقولون الذي يخلق الأجنة في الأرحام علي، بل وبعضهم يقول الدسوق يتحكم في الكون، وغير ذلك كثير. فهؤلاء لا ينفعهم هذا نطق الشهادتين والصوم والصلاة والحج وغير ذلك، وهم مشركون بالله جل وعلا في ربوبيته، بل ويشركون في الرخاء والشدة. هذه من المسائل المهمة جدا، أنهم يشركون في الرخاء والشدة وفي الربوبية، فكفار قريش خير منهم، وهم كفار معذبون في النار. تجد في الرخاء يا برعي، يا فاطمة، يا دسوقي، يا فلان، يا حسين، يا علي، يا كذا، يشركون بالله جل وعلا. بينما كفار قريش أثبت الله لهم أنهم يخلصون العبادة في الشدة، وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. ولذلك الإمام المجدد رحمه الله تعالى لما ذكر في المسائل الأربع قال: أن تعلم أن مشركي زماننا أشد شركا أو أغلظ شركا من المشركين السابقين. وهذا واقع، واقع اليوم. فيجب علينا أيها الإخوة أن نتعلم التوحيد، ولا نفتر عن تعلم التوحيد وتعليم لأنفسنا ولأهلنا ولإخواننا في بيوتنا في مجتمعاتنا. يجب تعليم التوحيد. اليوم الحرب شرسة على التوحيد من أهل البدع، حرب ضروس، شرك مشرع في كل مكان، قبور مشيدة يشد لها الرحال، شرك بالله جل وعلا في ربوبيته، فيزعمون أن هناك من يتحكم في الكون ومن يخلق الأطفال والأجنة في الأرحام، وغير ذلك من الفضائع والشنائع التي لا يرتضيها الله جل وعلا. بارك الله فيكم. نعم،
أحسن الله إليكم. القسم الثاني: توحيد الألوهية، وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة.
نعم، فيقال توحيد الألوهية ويقال توحيد العبادة. يقال توحيد الألوهية باعتبار إضافته لله جل وعلا، باعتبار إضافته لله جل وعلا، ويقال توحيد العبادة باعتبار إضافته للعبد، فهو أفعال العبد التي يتوجه بها إلى الله سبحانه وتعالى. نعم،
أحسن الله إليكم. فالمستحق لجميع أنواع العبادة هو الله عز وجل. قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والعبادة في اللغة هي الذل، وفي الشرع هي كمال الحب مع كمال الخضوع. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة.
نعم، إذن العبادة في اللغة هي الذل، وفي الشرع هي كمال الحب مع كمال الخضوع. كمال الحب مع كمال الخضوع لله جل وعلا. وعرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فقال: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. ولا تقبل العبادة إلا بشرطين: أن تكون خالصة لله جل وعلا، والثاني أن تكون موافقة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. بدون ذلك لا تقبل العبادة. الإخلاص لله سبحانه وتعالى في العبادة، ثم متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. فكل عبادة حرام إلا ما جاء الدليل بإثباتها، كل عبادة حرام إلا ما جاء الدليل بإثباتها. نعم،
أحسن الله إليكم. وهذا القسم من أقسام التوحيد هو سبب كفر بني آدم، وقد هجره عامة الخلق، ومن أجل ذلك أرسل الله الرسل وأنزل الكتب.
نعم، إذا سئلت ما سبب كفر بني آدم، احنا عندنا الدرس الأخير أسئلة: ما سبب كفر بني آدم؟ الغلو في الصالحين. سبب كفر بني آدم الغلو في الصالحين، أول ما وقع في عهد قوم نوح لما غلوا وبنوا لهم صورا وتماثيل سموها باسمهم. فإذا سألك سائل ما سبب كفر بني آدم، نقول الغلو في الصالحين، وهو مستمر إلى اليوم. كلما غلوا في إنسان صرفوا له أنواعا من العبادة، فسبب كفر بني آدم الغلو في الصالحين. نعم،
أحسن الله إليكم. ومن أجل ذلك أرسل الله الرسل وأنزل الكتب. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقد نهى الله عز وجل عن صرف أي نوع من أنواع العبادة لغيره، فقال سبحانه: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. القسم الثالث: توحيد الأسماء والصفات، وهو إفراد الله عز وجل بما وصف وسمى به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك بإثبات ما أثبته ونفي ما نفاه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
نعم. وقال سبحانه: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، يثبتون لله جل وعلا ما أثبته لنفسه في كتابه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. فأهل السنة من الصحابة ومن سلك سبيلهم يؤمنون بأن الله جل وعلا أسماء وصفات يؤمنون بها كما جاءت في كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. وهنا في قوله جل وعلا: ليس كمثله شيء، رد على الممثلة، رد على الممثلة. وقوله: وهو السميع البصير، رد على المعطلة، رد على المعطلة. وإجماع السلف منعقد على ذلك، فأثبتوا ما أثبته الله جل وعلا لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه سبحانه ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. هذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين: قد تنازع الصحابة في كثير من مسائل الأحكام، يعني مسائل الفقه، حصل نزاع بين الصحابة في مسائل كثيرة اختلفوا فيها من الأحكام الفقهية، وهم سادات المؤمنين وأكمل الأمة إيمانا، ولكن بحمد الله، هذا كلام ابن القيم، لم يتنازعوا في مسألة واحدة من مسائل الأسماء والصفات والأفعال. فهمتم بارك الله فيكم؟ الصحابة رضي الله عنهم الإجماع عندهم منعقد على هذا، على هذه المسألة: إثبات ما أثبته الله جل وعلا لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ومن غير تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. هذا هو اعتقاد الصحابة ومن سلك سبيلهم. فهنا ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: التنازع الصحابة في كثير من مسائل الأحكام، لمسائل الفقه، ولكن بحمد الله لم يتنازع في مسألة واحدة من مسائل الأسماء والصفات والأفعال. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن عندنا تقريبا 4 مجالس، المجلس الأخير سيكون للمراجعة، سيكون للمراجعة والأسئلة أيضا. فمن راجع مراجعة طيبة واستفاد نعطيه إن شاء الله نسخة من هذا الكتاب. بارك الله فيكم.